بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 29.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام ابن خفيف في كتابه التوحيد في بيان الأسماء والصفات قال: مما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: ومما نعتقده أن الله أباح الصناعات التجارات، فهذا مبني على قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى أن قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق بالبيع وغيره. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يضربون يعني يسافرون في الأرض، يبتغون من فضل الله، يطلبون الرزق بالتجارة وغيرها. السفر لطلب الرزق قرنه الله مع الجهاد في سبيل الله، بل إن الله قرن ابتغاء الرزق مع العبادة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الحرف والصناعات التي يتعيش الإنسان من ورائها ويعيش من تلزمه نفقته ويتحصل منها على مال يتصدق منه وينفق منه في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل ما يأكل العبد من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، إلى غير ذلك من حث على الصناعات والحرف. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب ويحمل على رأسه فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فلا شك أن الاكتساب المباح سواء بالتجارة أو بالاحتراف أو بالصناعة أنه مما أمر الله به ورغب فيه، ولأن هذا فيه عمارة الكون ومصالح البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا منقطعا في المسجد قال: من ينفق على هذا؟ قالوا: أخوه. قال: أخوه خير منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب الرزق خير من الانقطاع للعبادة، ويكون الإنسان عالة على الناس ينظر إلى أيديهم. وهذا رد على من يقولون يسمون أنفسهم بالمتوكلين ويتركون طلب الرزق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأنكر على من يتركون طلب الرزق انقطاعا للعبادة أو توكلا على الله بزعمهم. فالتوكل على الله لا بد منه، لكن مع فعل الأسباب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون بين التوكل وفعل الأسباب النافعة. أما من توكل على الله بزعمه وعطل الكسب وطلب الرزق فهذا عجز، وهذا منهي عنه. كذلك العكس، من اعتمد على الأسباب وترك التوكل على الله فهذا شرك. فلا بد من الجمع بين الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، هو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. فالمتزهدون والمتعبدون الذين يزعمون أنهم يتفرغون للعبادة ويتركون طلب الرزق، هؤلاء غالطون. وطلب الرزق الحلال من العبادة، طلب الرزق الحلال من العبادة، ثاب عليه الإنسان. نعم.
ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم.
وإنما حرم الله الغش في المعاملات، يعني بأن يغش الناس في بيعه وشرائه أو في صناعته، لا يتقن الصناعة أو المقاولة، فهذا هو الغش المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. جاء صلى الله عليه وسلم على بائع طعام فأدخل صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فأدركت بللا في أسفل الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا. هذا هو الذي حرمه الله عز وجل. وكذلك الخديعة، خديعة الناس في المعاملات، وفي هذا حرام. وكذلك الظلم، أخذ أموال الناس بغير حق، بالقهر والغلبة، السرقة، بالنهب، بالسلب، تسلط، بالغصب، هذا كله حرمه الله سبحانه وتعالى. فالرزق يطلب من وجوهه المباحة، ولا يطلب من وجوه من الوجوه المحرمة. نعم.
وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع.
أي نعم، مثل المتصوفة والمتعبدة الذين يقولون بتحريم المكاسب وطلب الرزق، لأن هذا يشغل عن العبادة، يقال لهم هذا من العبادة، طلب الرزق من العبادة فهو داخل فيها. فالذي يقول إن المكاسب كلها حلال مطلقة هذا مخطي، والذي يقول إن المكاسب كلها حرام هذا مخطي. لا بد من التفصيل بين ما أحله الله وما حرمه الله. نعم.
وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء.
من قال؟
وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع،
يعني من قال بتحريم المكاسب كلها، ويقولون الحلال محل باليد ولا يبالون، هذا مبتدع ضال. بل إن الله حل المكاسب بالطرق الشرعية التي ليس فيها ظلم وليس فيها غش ولا خديعة ولا غرر ولا جهالة. نعم.
إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء.
وكذلك الذي نعم، فهذا أدخل اللي يقول إن الله أباح المكاسب مطلقة، هذا أدخل فيها الظلم، وأدخل فيها الغش، وأدخل فيها الخيانة، فهذا إطلاق لا يجوز، لا بد من التفصيل.
نعم. وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة.
وإنما حرم الله، كذلك الذي يقول إن طلب الرزق وطلب الكسب حرام لأنه يشغل عن العبادة، هذا غلط، خطأ، ضلال، لأن الله لم يحرم طلب الرزق من الوجوه الشرعية، وإنما حرم الظلم والغش والحصول على المال بطرق محرمة، كبيع المواد المحرمة، بيع المخدرات، بيع القات، بيع الدخان، بيع الصور، المواد المحرمة. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بيع الخمر، بيع الميتة، الميتات، هذا كله حرام. ولا يقال هذا بيع وأحل الله البيع، ولا حل الله البيع في الأشياء المباحة، أما الأشياء المحرمة فلا يجوز بيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحوم الميتة تذاب ويستصبح بها الناس وتطلى بها السفن هل يجوز بيعها؟ قال لا، هو حرام. ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالذين يبيعون الأشياء المحرمة ويقولون هذا يدخل في قوله وأحل الله البيع، يكذبون على الله سبحانه وتعالى، الله لم يحل هذا البيع. ولهذا قال وحرم الربا، الربا نوع من البيع، الربا نوع من البيع، مع هذا حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل. نعم.
وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة،
يعني المعاملات الفاسدة. نعم.
للكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
نعم. أما الكسب المنضبط بالضوابط الشرعية في الكتاب والسنة فهذا جائز إلى يوم القيامة. ولهذا قال العلماء: من حرم حلالا مجمعا على حل فهو مرتد. من نواقض الإسلام أن الإنسان يحرم حلالا مجمعا على حله، أو أحل حراما مجمعا على تحريمه، هذا من نواقض الإسلام. لا بد أن يكون التحليل والتحريم موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال من غير دليل، أو يقول هذا حرام من غير دليل، لا بد من دليل من الكتاب والسنة. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما
الذي يقول إن الناس كلهم يتعاطون الحرام ولا فيه معاملات مباحة، الناس كلهم يبيعون بالحرام ويكتسبون الحرام، هذا كذاب وضال. الله جل وعلا أمرنا بطلب الرزق وبطلب الحلال، فلو كان ينعدم ولا يوجد فيكون أمر الله به من باب العبث، تعالى الله عن ذلك. فدل على أن الحلال باقي وأن الأمر بالاكتساب أنه باقي إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات.
نعم. ما يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الحلال ولا يوجد شيء حلال كما يقوله أهل الضلال. نعم.
لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة.
نعم. كل ما أمر الله به من طلب الحلال فإنه موجود إلى يوم القيامة، لأن الأمر عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، والنهي عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، لا يأتي وقت ينتهي الأمر والنهي كما يقوله أهل الضلال. نعم.
والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال.
إيه نعم. الذي يعتقد أن الحلال ما في حلال في الأرض وأن الناس كلهم يتقلبون في الحرام هذا ضال مضل، يفتري على الله الكذب ويرد على الله جل وعلا في أنه خلق الأرزاق وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأمرنا بطلب الرزق، كيف يأمرنا بشيء لا يوجد؟ نعم.
والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض.
لا يجوز الحكم بالعموم على الناس، قال كل الناس يتعاطون الحرام وليس هناك كسب حلال اليوم، هذا لا يجوز، بل يوجد من المسلمين من هو متقيد بشرع الله عز وجل، ولكنهم يقلون ويكثرون في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن، أما أنهم ينقطعون نهائيا فهذا باطل. نعم.
ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله.
نعم. هذا في مسألة من نتعامل معهم من الناس، نبني على الظاهر، إذا رأينا من معاملته طيبة وتصرفاته طيبة فإننا نتعامل معه ولا نفتش عن الباطن، نقول هذا ما ندري عنه، لازم ندري عن بواطنه، ما كلفنا الله بذلك، إننا نبني على الظواهر ما لم نعلم خلافها، ما دام لا نعلم خلافها فإننا نبني على الظواهر ونتعامل مع الناس حسب ما يظهر لنا، أو كل ما بغيت تشري سلعة تقول بشوف من إنه جايه وش أصله وش أخاف أنه سارقه، أخاف أنه ما حاصل عليها بطريق محرم، ما كلفك الله بهذا إلا إذا علمت أن هذه السلعة حرام أو أنها جاءت من طريق محرم فلا يجوز لك أنك تشتريها أو تقبلها، أما ما لم تعلم فالأصل الحلال، والقاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، عكس العبادات الأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على شرعيته، أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا من توسيع الله على عباده وعدم إحراجهم، فنحن نأخذ الناس بالظاهر الذي يظهر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وشرى منهم مع أنهم يتعاملون بالربا ويأخذون الرشوة، لكن ما لم تعلم أن هذا المال حرام تعامل معهم لأنه قل من يسلم من الناس من خطأ أو من، فما لم تعلم أن هذا الشيء المعين حرام فإنك تبني على أصل الإباحة، فمن كان ماله مختلطا من حلال وحرام كاليهود فإنك تتعامل معهم إلا إذا علمت أن هذا المال من الحرام. نعم.
ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه
كذلك يؤكل طعامه، ولا تقول أخاف أن هذا من الحرام، الأصل الإباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود مع أنهم عندهم أشياء محرمة، لكن الأصل الإباحة ما لم تعلم أن هذا حرام. نعم.
جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز.
نعم.
فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز.
التحريم لا يجوز التحريم إلا إذا تحقق أن هذا حرام، وأما أنه يحتاط أو يترك ما يشك فيه الاحتياط طيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من باب الاحتياط هو الورع لا من باب التحريم. نعم.
فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز.
نعم.
إلا من داخل الظلمة ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي.
من كان يغلب على ماله الحرام فهذا لابد من السؤال، لأن العبرة بالغالب فيسأل، خصوصا الظلمة معروف عنهم الظلم والاستيلاء على أموال الناس بغير حق، أو الذين يخالطون الظلمة ويشاركونهم. فإذا كان يغلب الحرام على مال هذا الشخص فلا تقدم عليه حتى تسأل، أما إذا كان الغالب عليه الحل أو ما تدري فالأصل الإباحة. نعم.
إلا من داخل الظلمة ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه.
الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه غلامه بطعام، يعني عتيق الصديق أو مملوك للصديق، وخارجه لأن يأتي له بشيء معين من الكسب وبقيته له، بقية كسبه له، هذه تسمى المخارجة، هذه جائزة. أبو بكر الصديق جاءه غلامه بطعام فسأله من أين هذا الطعام، فأخبره أنه أخذه في مقابل تكهن في الجاهلية، فعند ذلك الصديق ترك هذا الطعام وابتعد عنه. نعم. فهذا من باب الاحتياط والورع. نعم.
فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق.
نعم.
وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما قال: كل منه وعليه التبعة. وعليه التبعة
يعني ابن على الظاهر، تبني على الظاهر وتأكل منه ما لم تعلم أنه حرام بناء على الأصل. نعم.
والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة.
الناس طبقات، منهم أهل التحوط والورع، ومنهم المتوسط، ومنهم المتساهل، الناس ليسوا على حد سواء. نعم.
وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
هذا رد على الصوفية الذين يقولون إن المتعبد إذا بلغ درجة من العبادة فإنه تسقط عنه التكاليف والحلال والحرام لأنه وصل إلى الله، فهذا باطل وكفر بالله عز وجل، لأن أحدا من الناس لا تسقط عنه الأوامر والنواهي والواجبات وترك المحرمات ما بقي على قيد الحياة إلى أن يحضره الأجل. هذا ما عليه الكتاب والسنة والمسلمون. أما الصوفية الضلال فإنهم يقولون أنه يمكن أن الإنسان يصل إلى درجة من العبادة والقرب من الله عز وجل حتى تسقط عنه الأوامر والنواهي ويخرج عن العبودية، فهذا ضلال وكفر بالله عز وجل. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أقرب الناس إلى الله وأتقاهم لله، قال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني واصل العبادة إلى أن يأتيك الموت. اليقين هو الموت، غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فالتكاليف والأوامر والنواهي مستمرة مع العباد ما داموا على قيد الحياة، ولا يعفى أحد منها إلا من زال عقله، من زال عقله بالجنون أو بالعته أصبح غير عاقل، هذا يزول عنه التكليف. وكذلك المكره، المكره يجوز له أن يدفع الإكراه عنه ولو كان هذا الشيء منهيا عنه، دفع الإكراه. نعم.
وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء،
الخوف ولا الرجاء، بل يبقى يخاف من الله فيتجنب المحرمات ويرجو الله فيكثر من الطاعات، لا يغلب جانب الخوف فيكون من الذين قنطوا من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء فيكون من الذين أمنوا مكر الله، بل يكون بين الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء ورهبا يعني خوفا. فالأنبياء جمعوا بين العبادة وبين الخوف والرجاء، هذا طريق الحق، طريق العبادة. نعم.
فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله،
وبما ادعى الأمن من مكر الله وقال الله غفور رحيم والدين يسر وما علينا في الدين من حرج نسوي لنبي والله غفور رحيم، هذا غرور بالله عز وجل. الله توعد العصاة والمذنبين يا شد الوعيد، مع أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم. فالله جل وعلا قال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلا تنسى أنه شديد العقاب، ولا تنسى أنه غفور رحيم، فلا تغلب جانبا على جانب. فالذين يميلون مع الرجاء وهم المرجئة، سموا بالمرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا ضلال والعياذ بالله. والذين غلبوا جانب الخوف وقنطوا من رحمة الله أولئك هم الخوارج، أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الفريقين، لا يغلبون جانبا على جانب، بل يخافون ويرجون ويعملون الصالحات ويتركون المحرمات، هذه طريقة الحق، طريقة الوسط، لا تساهل ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط، ودين الله بين الغالي والجافي. نعم.
فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه فلا يأمن مكره.
كل من غلب جانب الأمن والرجاء على جانب الخوف فإنه ضال مضل. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن الإنسان من عذاب الله ويعتمد على الرجاء، هذا رجاء مذموم، والرجاء المحمود هو الذي معه عمل، إذا رجوت الله فاعمل صالحا وأكثر من الحسنات، وإذا خفت من الله فتجنب المحرمات، هذا طريق الحق. وشاعرهم يقول، شاعر المرجئة وشاعر المتساهلين يقول: فأكثرا ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم. هذا غرور والعياذ بالله. أكثرا ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم. الله جل وعلا رحيم، نعم، وغفور، لكن لمن تاب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأتي بأسباب المغفرة وأتي بأسباب الرحمة. إذا رجوت الله فأتي بأسباب المغفرة وأسباب الرحمة. أما أنك تعتمد على الرجاء وتعطل الأسباب، هذا غرور بالله عز وجل. نعم.
فكل من ادعى الأمن فهو جاهل.
وهذه الظاهرة الآن كثرت عند الصحفيين وعند المتساهلين وعند المستهترين، كثرت الآن هذه الظاهرة، ظاهرة التساهل والإغراق في التساهل، والدين يسر يقولون، والدين والدين، حتى إنهم ما أبقوا من الدين شيئا. فهذه مصيبة عظيمة ينبغي التنبه لها. كما أن الجانب الثاني وهم أهل الخوف الشديد الذين يئسوا من رحمة الله وقنطوا ويئسوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فهم على طرفي نقيض، والوسط هو الخير. نعم.
فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه.
أخبر أنه شديد العقاب، وأنه عزيز ذو انتقام، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا يغتر الإنسان بإمهال الله واستدراجه ويقول هذا دليل على أن الله غفور رحيم، وينسى أن الله شديد العقاب، وأنه خلق النار، خلق النار للكفار والمنافقين والعصاة. نعم.
فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
أفأمنوا مكر الله؟ أفلم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، لقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قبلها يقول: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نعم.
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك.
أي نعم، أراد ابن خفيف أن يكشف عوار كل من قال بهذه المقالات الخاطئة من أجل أن يتجنبها المسلم. نعم.
ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عقل وعلم ما له وما عليه.
نعم. وهذا أيضا رد على الصوفية الذين يقولون إن العبودية تسقط عن العبد إذا وصل إلى مرحلة من مراحل العبادة والرياضة والمعرفة، فإنه حينئذ ما يحتاج إلى الأوامر والنواهي لأنه وصل إلى الله، فلا يحرم عليه شيء ولا يمنع من شيء، كل شيء أراده فهو حلال له لأنه وصل إلى الله. ويروى عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله الإمام الجليل الذي تنتسب إليه القادرية الآن ظلما وعدوانا، وهو إمام جليل وعالم وفقيه، فيروى عنه أنه ما بينما كان يمشي إذ رأى ظلة فوقه، فرفع رأسه فإذا عرش فوقه الشيطان، فقال له: يا عبد القادر أنا ربك، وقد أبحت لك ما حرمت عليك. فقال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. ما غره هذا الخبيث، بل إنه لفقهه ومعرفته رد عليه وقال إنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، فلا ينزل حلال ولا حرام. هذا هو الفقه. ما اغتر بحالته وعبادته، نعم، ولا خدعه هذا الشيطان وظن أنه الله وأنه ربه. هذا هو الإيمان وهذا هو الفقه، نعم.
ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه.
ما عقل، ما عقل، فما دام أنه عاقل فإنه عبد لله إلى أن يموت. أما لو زال عقله فإنه لا يؤاخذ، ترفع عنه التكاليف. وكذلك لو كان جاهلا، فالجاهل لا يؤاخذ حتى يتبين له الحق. قد يقع الإنسان في الشيء عن جهل فلا يؤاخذ عليه ما دام جاهلا، نعم.
وعلم ما له وما عليه مميز على أحكام القوة والاستطاعة،
نعم،
إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
لم يسقط الله التكاليف، رد على الصوفية، لم يسقط الله التكاليف عن الأنبياء وعن الصديقين وعن الصالحين من عباده، بل أمرهم ونهاهم واستمر هذا معهم إلى الوفاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فدل على أن العمل لا ينقطع إلا بالوفاة، وهذا مصداقه في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن زعم أن هناك مرحلة من مراحل العبادة يسقط عن الشخص تكاليف وأنه وصل إلى الله، حتى إنهم يقولون ليس بحاجة إلى النبي، لأنه وصل إلى الله يأخذ عن الله مباشرة. الصوفية عندهم أن أئمتهم يأخذون عن الله مباشرة وأنهم ليسوا بحاجة إلى الأنبياء، الأنبياء للعوام يقولون، أما الخواص ليسوا بحاجة إلى الأنبياء. ويقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت، عن ميت يعني بالإسناد، علم الإسناد، علم الحديث، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. فيزعمون أنهم صاروا فوق الأنبياء، فوق الرسل، وهذا من الضلال، هذا من تزيين الشيطان، يصل بابن آدم إلى هذا الحد والعياذ بالله. وهذا موجود، لا تظنونها حكايات تاريخية، موجود الآن في المتصوفة وفي غلاة الصوفية، بل يزيد الأمر ويزيد الشر. لكن اللي ما سافر ولا راح للجهات اللي فيها هذه الطوائف ما يدري، ويظن أن هذا من أمور التاريخ التي لا وجود لها الآن، نعم.
ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية،
إلى فضاء الحرية يعني صار حر، لا يؤمر ولا ينهى، لأنه ما يحتاج إلى هذا. العارف يقولوا له العارف بالله، أما الأوامر والنواهي فهي للإنسان العامي اللي ما وصل. ولهذا يصنفون جماعتهم بالخاصة وخاصة الخاصة، الخاصة فوق العوام، وخاصة الخاصة فوق الخاصة، وهم الذين وصلوا إلى الله كما يقولون، وهم في الحقيقة وصلوا إلى الشيطان، ما وصلوا إلى الله جل وعلا. ما يصل إلى الله إلا المتقون المؤمنون، هم الذين يصلون إلى الله ويعرفونه حقيقة المعرفة، ويعبدونه ويخافونه ويرجونه. فمعرفة الله تقتضي الخوف والرجاء والعبادة، نعم، ما تقتضي إن الإنسان يعطل العمل، نعم، هذا جهل بالله عز وجل، نعم.
ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية
هذا عاد أسد شيء، الأحدية هذا مذهب وحدة الوجود، وهو طبقة من طبقات الصوفية، أن الإنسان يصل بعلمه ويقينه إلى أنه يرى أن الكون هو الله، وليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، كل الكون هو الله، وكل ما يصدر من الكلام فهو كلام الله، حتى السب والشتم والشعر والهجاء كل كلام في الوجود كلامه يقولون، سواء علينا نثره ونظامه. بلغ بهم الحد إلى هذا، كابن عربي والحلاج والتلمساني وغيره، وابن سبعين، وصلوا إلى حد أن قالوا بوحدة الوجود، والتوحيد هو أنك ما ترى خالق ومخلوق، التوحيد هو أن ترى الكون كله هو الله. أما إذا قلت إن الكون فيه خالق ومخلوق فهذا شرك عندهم، يسمون هذا الشرك. يعني شوفوا الضلال كيف ينتهي بالإنسان والعياذ بالله. نعم،
بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية،
يعني وحدة الوجود.
نعم. المبدئية.
نعم.
بعلائق الآخرية.
نعم.
فهو كافر لا محالة.
كافر، من قال وصل إلى هذا الإلحاد فهو كافر خارج من الملة. نعم.
فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة،
إلا من اعتراه علة، مثل ما سبق أنه زال عقله، مجنون، معتوه، هذا ليس عليه تكليف. نعم. أما العاقل لا. نعم.
إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرح.
المعتوه هو الذي ليس له عقل أصلا، ما خلق له عقل، هذا معتوه. المجنون هو الذي كان له عقل لكن أصابه الجنون، أصابه الجنون فتخبل والعياذ بالله. نعم.
فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما.
أو مبرسما، قد لا يكون مجنون ولا معتوه لكن أصابه آفة في دماغه، وهو البرسام، داء البرسام، وهو داء يصيب الدماغ فيصبح الإنسان ما يدري ولا يعرف شيء، هذا تزول عنه التكاليف لأن ما عنده إدراك. نعم.
أو مجنونا أو مبرسما قد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
كذلك مما لا يؤاخذ المغشي عليه، اللي أصابه غشية صار ما يدرك ما حوله، أو نام النوم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. نعم.
ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقادرهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل، بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الملة.
هذا سبق وتكرر، أنك ما تحكم على الخلق، ما تحكم على الخلق فتقول فلان صالح ومستقيم وهو من أهل الجنة، ولا تقول فلان فاسد وكافر وهو من أهل النار، ما تحكم بالجزم، وإنما ترجو للمحسن وتخاف على المسيء، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فأنت تشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول،
بغير الوحي المنزل، يعني من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى،
لكن هذا لا يمنع إن من صدر منه الكفر قولا أو فعلا وهو مختار، أننا نحكم عليه بالكفر بموجب، نحكم عليه بالكفر في الظاهر بموجب ما صدر منه، ونعامله معاملة الكفار حتى يتوب إلى الله عز وجل، لكن لا نجزم أنه من أهل النار، قد يكون تاب قبل أن يموت أو أن الله ختم له بالتوبة فالجزم هو الممنوع، أما الحكم بالظاهر فهذا مطلوب. نعم.
ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
اللي يقول أنا ما أنا بحاجة إلى أني أخذ بالأحاديث، أنا أعرف عن الله مباشرة، أعرف عن الله مباشرة، لست بحاجة إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنني أخذ من الذي أخذ منه الرسول، أخذ عن الله مباشرة. هذا أيضا عند الصوفية. نعم.
ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى
ما حاجة أن يتعلم ما قاله الرسول، أنا أعرفه كما أن الرسول يعرفه أنا أعرفه، لأني وصلت إلى الله وأخذ مما أخذ منه الرسول. نعم.
ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله،
هذا ادعاء لعلم الغيب، اللي يعرف ما يؤول إليه الخلق من المستقبل، مستقبل الغيوب، أنت يبي يصير لك سعادة، يبي يصير لك شقاوة، أنت يبي تحصل على مال، أنت يبي تخسر، أنت تموت على الإيمان، أنت تموت على الكفر، أنت من أهل الجنة، أنت من أهل النار، هذا كاذب على الله عز وجل، هذا مدع لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
نعم. نحن لا نقول بالغيب إلا ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أننا ندعي أننا نعرف الغيب وأحوال الناس وما يقول إليه أمرهم، فهذا من ادعى علم الغيب فهو كافر، هذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام من ادعى علم الغيب، لأن الغيب لله عز وجل، قل إنما الغيب لله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله جل وعلا، قد يطلع الرسول من رسله على شيء من الغيب لأجل مصلحة العباد ومعجزة له يدل على صدق نبوته، ولا يطلع الله الرسل على كل الغيب، وإنما يطلعهم على شيء من الغيب بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والمصلحة. أما من يدعي أنه يعلم الغيب من غير طريق ما أخبر الله به أو رسوله فإنه كافر، لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر، منهم الكهان والمنجمون ونعم.
والفراسة حق على
هذا استثناء، الفراسة اللي يخبر الناس عن الأمور الغيب هذا كفر، لكن هناك شيء ما هم من باب ادعاء علم الغيب، قد يخبر الإنسان عن أشياء توقعية ما هي بجزم، فراسة، والفراسة هي التفرس في الناس، وهذا قد يعطى بعض الناس الفراسة يتفرس في الإنسان، وهذا من باب الظن لا من باب الجزم، ويدل على هذا قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قالوا هذه في الفراسة الصحيحة، وفي الأثر إن المؤمن ينظر، اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله، فقد يعطى بعض الناس شيئا من الفراسة فيتفرس في الإنسان ويتوسم فيه ويحصل مثل ما تفرس ومثل ما توقع بناء على علامات وظواهر يراها في الإنسان، فهذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذا فراسة. نعم.
والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء،
ليس ذلك من ادعاء علم الغيب، وإنما هو استدلال بأحوال وظواهر قد يحصل ما تفرسه وقد لا يحصل، لأنه ظن، ما هو جزم. والفراسة لا تحصل لكل أحد، شيء يعطيه الله بعض الناس قوة نظر وقوة إدراك تأمل في الأشياء. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية.
من زعم أنه متصف بصفات الله، هذا والعياذ بالله شرك، يدعي مشاركة الله في صفاته. غير الأيدي يعني التأييد من الله، الله يؤيد من شاء، وقال في داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة، الأيد معناها القوة، كما قال جل وعلا: وأيدهم بروح منه. هذا هو التأييد. فالله جل وعلا يمنح بعض عباده التأييد منه سبحانه وتعالى. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية.
إلى غير الأيد يعني القوة التي يمنحها الله عز وجل، وأيدهم بروح منه أي قواهم. والعصمة، إن الله يعصم أنبياءه من الخطأ أو من الاستمرار على الخطأ، إذا وقع منهم شيء من الخطأ فإن الله يعصمهم من الاستمرار على ذلك ويبين لهم الصواب. فالنبي معصوم إما في البداية وإما في النهاية، فالرسل معصومون عليهم الصلاة والسلام، معصومون إما في البداية وإما في النهاية، فالله لا يقرهم على خطأ أبدا، ما من نبي حصل منه شيء من الخطأ إلا ونبهه الله عليه وتاب النبي من ذلك، كما هو مذكور في القرآن. فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. وقد يعصم الله بعض المؤمنين ويؤيده ويحميه بعصمته سبحانه وتعالى. نعم.
ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية.
والتوفيق، قد يوفق الله بعض الناس إلى الصواب وإلى الخير، وليس هذا لأنه متصف بصفات الله، وإنما لأن الله وفقه ودله على الخير. نعم.
والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي، قائل باللاهوتية، قائل
الذي يقول إنني أفعل بفعل الله وأقول وأقول بتسديد من الله، وأنا ما أخطي، أنا لا أخطي لأني آخذ عن الله عز وجل، فهذا كافر، هذا كافر، لأنه قال على الله بغير علم. ولا أحد يبلغ هذا المبلغ، لأنه وصل إلى هذا الذي يدعيه هؤلاء. نعم.
فهو حلولي قائل باللاهوتية.
حلولية هم الذين يدعون أن الله يحل في بعض الأشخاص، أن الله يحل في بعض الأشخاص أو في بعض الأمكنة من السماوات والأرض، اللي يقول إن الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان، هذا حلولي، لأنه لم ينزه الله عن الأمكنة القذرة والأمكنة غير اللائقة. الله جل وعلا فوق سماواته، مستو على عرشه، وعلمه في كل مكان جل وعلا. وليس معنى أنه في السماوات والأرض أنه في كل مكان بذاته، وإنما معناه أنه بعلمه جل وعلا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله بذاته فوق السماوات وعلمه في كل مكان، ولا يخلو منه مكان من علمه جل وعلا لا من ذاته. فالله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وهذه هي الكلمة التي تكررت عليكم أن السلف يقولون بائن من خلقه، بائن من خلقه، هذا معنى العبارة. فالذي يزعم أن الله يحل في بعض الأشخاص ويظهر نوره عليه، يسمون البهائية، يسمونهم البهائية، يزعمون أن الله يحل فيهم وأنه يظهر أثر ذلك عليهم، يسمون البهائية والحلولية أيضا، هذا كفر بالله عز وجل. فالله جل وعلا كما أخبر وكما تواترت الأدلة أنه في العلو، وأنه فوق سماواته، وأنه مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا نظير حلولية النصارى النسطورية، فرقة من النصارى يقولون إن الله حال في المسيح ابن مريم. فالمسيح يقولون مكون من شيئين، من الناسوت واللاهوت، بمعنى أن الله حال في المسيح تعالى الله عما يقولون. فالذين يقولون بحلول الله في مخلوقاته هم مثل النصارى النسطورية، نعم، الذين يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت فصار عيسى عليه السلام مكونا من شيئين، من ذات الله ومن ذات البشر، نعم.
فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
لا محالة، لا شك في كفر هذا، نعم.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة.
يكفي، نقف عند هذا، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثنيتم في الدرس على الشيخ عبد القادر الجيلاني، هل يعتبر إماما ومن علماء السلف المعروفين المعتبرين جزاكم الله خيرا؟
نعم، هو إمام جليل ومن علماء السلف ومن أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، هو حنبلي، هو حنبلي، وله كتاب من كتب المذهب اسمه الغنية لعبد القادر، له كتاب في المذهب، وهو إمام جليل وعابد تقي، لكن الذين انتسبوا إليه كذبوا عليه ونسبوا إليه النحلة هذه، نعم، النحلة القادرية، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين مذهب الحلول ومذهب الاتحادية؟
لا، لا فرق بينهما. الاتحاد، لا، في فرق، نعم، في فرق. الاتحادية يقولون إن الله هو الأشياء، وهو لا هناك خالق ومخلوق، كل الوجود هو الله. أما الحلولية يقولون لا، هناك خالق وهناك مخلوق، لكن الخالق يحل في المخلوق، بينهما فرق. لا شك أن الاتحادية أشد كهرا من الحلولية، نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قال بوحدة الوجود فقد كفر، ومثل بابن عربي. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته لأهل القصيم فإنه لم يكفر ابن عربي، السؤال هل هذا الرجل يكفر أو لا؟
الرجل يقال إن مقالته كفر وإلحاد، أما أنه ختم له بذلك وأنه مات على ذلك قطعا فهذا لا ندري عنه، نحن نكفره بما يظهر منه، بما ظهر منه موجود في كتبه الآن، الفصوص الحكم والفتوحات المكية موجودة كتبه الآن فيها وحدة الوجود وفي أشعاره، لكن الجزم هذا هو اللي مثل ما كررنا، لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمراد الشيخ أنه لا يكفر ابن عربي لا يجزم بخاتمته ومآله، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، غالب المطاعم تستخدم الدجاج المستورد وذلك لرخص سعره، وقليل منها يستخدم الدجاج المحلي، السؤال هل نسأل عن هذا الدجاج الذي يستخدمه المطعم إذا أردنا الشراء منه؟
مشتبيب المطعم أنت أصلا، مشتبيب المطعم، أبغيت السلامة والنجاة اشر الدجاج من ذبح الوطن واطبخ في بيتك شيء تثق منه تعرفه، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أورد الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين حديثا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فجاء المحترف يشكو أخاه إلى النبي فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق بسببه. كيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي ذكر في الدرس وهو أنه قال له: أخوك خير، أخوه خير منه؟
هذا يحمل على أن هذا القاعد لعلة ما يستطيع الكسب، وأن أخاه يقوم عليه، أما إذا كان من غير علة فلا شك أن طلبه للرزق أفضل من جلوسه للعبادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الرأي في من ينصح من جاءه يريد التفرغ لطلب العلم فيقول له: اطلب العلم واجتهد فيه، ولا بأس بأن تتفرغ لذلك وتترك العمل وسوف ييسر الله لك الرزق بعد ذلك، لأنه لو كان التفرغ لطلب العلم والعبادة لا خير فيه لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على ملازمته على ملء بطنه وترك العمل، وكذلك أصحاب الصفة.
أصحاب الصفة جاءوا مؤقتا يطلبون العلم ليذهبون في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، هم دائما بالصفة ولا يعملون شيء، بل إنه ورد أنهم يشتغلون أيضا، ورد أنهم يشتغلون يدرسون القرآن، هم ما عطلوا الكسب. ولا مانع من أن الإنسان يطلب العلم ويطلب الرزق أيضا، يجعل لطلب العلم وقتا ويجعل لطلب الرزق وقتا آخر، ولا يتعارض هذا مع هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك شخص بنى مسجدا عندنا، وهذا الشخص يتعامل مع بنوك الربوية، فهل يصلى في مسجده الذي بناه؟
اي نعم، إلا إذا علمتم أنه مبني من الربا فلا، أما ما لم تعلموا فالأصل الإباحة والحل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بالنسبة لشراء وبيع أسهم الشركات التي أصلها حلال لكنها تتعامل بالربا 10% أو 15%، فهي شركات أصل معاملتها جائز ولكنها تدخل الفوائد في معاملاتها، فهل ترون لنا شراء هذه الأسهم من هذه الشركات والمتاجرة فيها؟
لا نرى هذا، ما يكفي أن الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، لكن دخل عليها الحرام وتغيرت بعد أن اشتغلت بالفوائد الربوية، تغير حكمها فلا تشتريها ولا تبيعها، بع بالسلع الواضحة التي ليس فيها ربا، رح يا أخي سوق الغنم وبع وشر أو الإبل أو الأقمشة أو الأطعمة، وتجد ولله الحمد السلع اللي ما فيها إشكال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس
أو السيارات أو الآليات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس يقترضون الأوراق المالية ويقرضونها ويشترطون القضاء مع زيادة، ويقولون: إنما الربا في الأصناف الستة فقط، وأما الأوراق النقدية فليست داخلة في ذلك، هل يجوز العمل عندهم وما هو الراجح في هذه المسألة؟
هذا لا يجوز، جمهور أهل العلم على أن الربا يتعدى الأصناف الستة كل ما شاركها في العلة، والأوراق النقدية شاركت الذهب والفضة في كونها نقودا وأثمانا للأشياء، فالذهب فالربا حرم في الذهب والفضة لكونها نقود، والورق نقود مثلها، فيأخذ حكمها نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
لكن هؤلاء يلتمسون الأقوال اللي تصلح لهم ويتركون الأشياء التي تخالف هواهم ورغبتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أخذت سلفة من رجل أعرف أن ماله كله حرام ومتأكد من حرمته لأبدأ به مشروعا وأرد ماله له بعد ذلك، فليس هناك من يقرضني غيره مع العلم أنه لن يشاركني في هذا المشروع وليس علي منه ضرر، سؤالي: هل ربحي من هذا المشروع حلال أم لا؟
هذا لا يجوز، المشروع هذا ممول من الحرام فلا يجوز، لا يجوز لك هذا العمل، أن تأخذ الحرام اللي تعلم أنه حرام وتبني به بيت ولا مسكن ولا متجر ولا لا يجوز هذا، أصله حرام وما نتج عنه فهو حرام. وإذا كنت تقول إن ما تجد من يقرضك، ما هو لازم تحط مشروع يا أخي، ما هو لازم تحط مشروع، انتظر لما يجيب الله لك شيء من المال وحط مشروع من الحلال. أما ما دام ما معك نقود لا تقم أي مشروع، والمسكن استاجر، إذا صار مالك مسكن استاجر، لما أنك تستطيع بناء المسكن من مال حلال. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي أبوه ويعلم أن بعض مال أبيه فيه حرام، فما هو حكم هذا المال من جهة الإرث؟
ما يعلم أنه حرام فلا يجوز له أن يرثه، وما لم يعلم فالأصل الحل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفتي بأنه يجوز للإنسان أن يتوظف في البنوك الربوية، ولكن بشرط أن يكون بعيدا عن المعاملات الربوية ولا يكون في قسم الفوائد وغير ذلك من المعاملات الربوية، وإنما يكون محاسبا في قسم من الأقسام الأخرى، هل هذه الفتوى صحيحة؟
لا، هذه الفتوى غير صحيحة، لأنه متعاون مع البنك، ولو كان بوابا أو فراشا أو مراسلا ومتعاون مع البنك. الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو يخدم البنك ويقوم بخدمته، فهو مشارك له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لا يكفر من حرم المكاسب والتجارات والعمل مع أنه قد حرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال؟
من قال أنه لا يكفر؟ إذا حرم مجمعا على حله فهو كافر، إذا حرم شيئا مجمعا على حله فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، إلا إن كان جاهلا أو معتوها أو مختل العقل هذا يعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كتابان قد خرجا في السوق، وهما فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكتاب الرد الدامغ في من زعم أن شيخ الإسلام زائغ لمؤلفهما عثمان بن منصور، والذي قد قدح فيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. السؤال، ما هو القول في هذا الرجل وما هو الرأي في الكتابين؟
أما الكتابان فينظر فيهما، فإذا كان ما فيهما شيء من الخطأ فلا مانع من الاستفادة منهما، أما إذا كان فيهم شيء من الخطأ فلا يجوز طباعتهما ولا توزيع، إلا إذا علق عليهما وبين، إذا علق عليهما وبين ما فيهما من الأخطاء. وأما الرجل فالله أعلم، توفي ونكل أمره إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، ما معنى هذه العبارة الأخيرة وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة؟
يعني الذاتية، صفات الله الذاتية، لأنها قديمة أزلية بقدم الله وأزليته جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله، خلاف الفعلية، الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، أما الذاتية إنها قديمة وأزلية بأزلية الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقولون بأن الذين يأكلون الربا ويكثرون منه إنما هم مستخفون بالدين، والاستخفاف كفر، فمن ثم هم كفار مرتدون، فهل هذا الاستخفاف يعد ردة؟ بينوا لنا حفظكم الله.
هذا قول محدث، وهؤلاء جهال، لا يجوز لهم يحكمون بالكفر والردة وهم جهال. أكل مجرد أكل الربا من غير استحلال هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحكم على صاحبه بالكفر ما لم يستحل الربا، يقول الربا حلال، هذا اللي يكفر. أما مجرد أنه يأكل الربا هذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، لكن لا يحكم عليه بالكفر حتى ولو تساهل. الإنسان يتساهل في كثير من الواجبات وفي كثير من المحرم يتساهل، لكن يحكم عليه بالكفر بالتساهل؟ ما دام أنه لم يستحل فلا يحكم عليه بالكفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن منح التصاريح لبيوت الدعارة واستخراج شهادات صحية لمن يمارسن البغاء أن هذا من الاستحلال، وذكرتم في درس آخر أن الاستحلال لا بد له من قول وأنه لا يكون بالفعل، فما هو الفرق بين هؤلاء وبين من يرخصون للبنوك الربوية أو حانات الخمور ودور السينما والمراقص؟
أنا ما أذكر أني قلت أن منح الرخص والأشياء هذه، ما أذكر أني قلتها. إذا منح اللي يمنح الرخص يستحل، يقول ما يخالف هذا حلال أبعطيه رخصة لأن هذا حلال، هذا كفر. أما مجرد منح الرخص بدون استحلال فهذا خطأ بلا شك وإعانة على الباطل. لكن لا نقول أن مجرد الترخيص أنه كفر على طول، حتى يستفصل في هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي أخ يصغرني ويسكن معي في بيتي، ولكنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد حيث إنه يكون في أغلب وقته نائما، وأنا يشهد الله أنني قد أبلغته وأنذرته وهددته ولا أذهب إلى المسجد إلا وقد أيقظته، ولكنه يتعذر بالنوم، وهو لا ينكر وجوب الصلاة لكنه متهاون ومتكاسل فيها. السؤال: ماذا أفعل؟ وهل لي أن أطرده من البيت أم تنصحونني بأن أصبر عليه؟
ننصحك بأنه أن تصبر عليه مع 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 القيام عليه، ولا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك، لا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك إلى أن يعتاد الذهاب، إلى عرف منك الجد والحزم اعتاد هذا الشيء. أما إذا شاف منك التساهل أنك تروح وتتركه فإنه سيستمر على عمله، فلا تذهب إلى المسجد إلا وهو معك مرة مرتين ثلاث ثم يتعود ويعرف الجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المطاعم تقوم بهذه الطريقة وهي ما يسمى بالبوفيه المفتوح، بحيث إنك تدفع مبلغا محددا ثم تأكل ما تريد سواء كان الأكل بأكثر من قيمة هذا المبلغ أو أقل، فما حكم هذه الطريقة؟
هذا لا يجوز، هذا غرر، هذا فيه غرر وجهالة، لا بد يبين مقدار ما ستأكله.